بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد المئة من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. نعم.
قال الناظم: وواجب إيماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت.
نعم.
قوله وواجب إيماننا بالموت،
طبعا هذه مسألة يعني قسمان. إيماننا بالموت يعني أن الموت لابد أنه محقق، لكن يا ترى هل هناك عاقل ينكر الموت؟ الجواب لا، لكن المراد هنا بعض المسائل المتعلقة بالموت، فإن الموت لا ينكره عاقل، ولا يكون عن عقيدة مختصة بالإنسان المسلم، ولسنا بحاجة إلى أن نبين وجوب إيماننا بالموت، فهو مسألة مسلم بها. لكن علماء قالوا إن يعني هذه المسألة تبين، وليس المراد العلم بها، بل المراد أن نعمل بمقتضاها. لذلك ليست العظمة أن تعلم الحقيقة، وإنما العظمة أن تعمل بمقتضاها. فالإنسان الذي يؤمن بالموت كيف يكون سلوكه؟ طبعا لابد أن يكون سلوكا متناسبا مع هذه الحقيقة وهذه العقيدة. والمسألة الثانية أنه ويقبض الروح رسول الموت، ثم يقول: نعم، وميت بعمره من يقتل، وغير هذا باطل لا يقبل. إذن هذه هي المسألة التي سنفصل فيها.
واجب خبر مقدم، وإيماننا مبتدأ مؤخر.
نعم.
وبالموت متعلق بإيماننا، والمعنى أن تصديقنا بالموت واجب، فيجب التصديق بعموم فناء الكل، خلافا للدهرية في قولهم: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. ويجب التصديق أيضا بأنه
طبعا يعني قضية الموت عندنا هو عملية انتقال من عالم إلى عالم، وقبلها كانت الولادة. فبالنسبة لنا جاءنا هذا الجنين من بطن أمه إلينا إلى الدنيا، فقلنا عنه إنه ولادة. وهذا الميت غادرنا من الدنيا إلى البرزخ، فقلنا عنه إنه موت. ولو أردنا أن يعني نذكر شيء مقابل ذلك، لقلنا الإنسان عندما يأتي إلى البرزخ هي أيضا حالة تشبه الولادة، كما هي حالة انتقال الجنين من عالم الأجنة إلى عالم الدنيا. إذن الموت ليس نهاية. أما الدهرية ماذا قالوا؟ الموت نهاية، وينتقل الإنسان فيها بعد ذلك إلى العدم ويزول ويضمحل. وهذه العقيدة عندنا تجعل الإنسان في أمل مستمر حتى لو وصل إلى الموت. يعني حتى الإنسان لو وصل إلى الموت لا يصيبه يأس ولا يصيبه يعني قلق ولا اضطراب. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سينتقل إلى حياة أخرى هي البرزخ ويوم القيامة، وهو الآن سوف يكون في جوار الله تبارك وتعالى في رحمته في إحسانه. لذلك ربما كان في الدنيا مظلوما، فانتظر الدار الآخرة ليستوفي ظلامته، فيبقى في أمل حتى عندما يصل إلى الموت. أما الإنسان الدهري أو الإنسان الملحد يرى أن الموت نهاية، لذلك ماذا يفعل؟ إذا وصل إلى الموت يئس من الحياة وانتهى كل شيء، وربما يعني صعبت عليه الحياة، فقال طالما أن النهاية هي الموت لماذا أنتظر هذه النهاية؟ ماذا يفعل؟ يعجل الموت لنفسه، فيقتل نفسه ليخلصها من هذا الألم الذي هو فيه، ومن ألم انتظار النهاية. شبه ذلك برجلين مشيا في نفق، النفق مظلم وفيه بعض العثرات وما شابه ذلك. المؤمن يرى أن هذا النفق سيوصل في النهاية إلى حديقة غناء ومنطقة جميلة وفيها متع كثيرة، فهو الآن يرى أن اشتداد النفق وكل ما فيه من عثرات لا يزيده إلا همة ونشاطا وإقبالا وانتظارا إلى تلك النهاية، بينما الملحد يقول هذا النفق نهايته طريق مسدود، لذلك أنا الآن لماذا أنتظر ذاك السد ولماذا أتحمل كل مشاق الطريق، فيقتل نفسه في الطريق. إذن الفرق واضح بين مؤمن يعتقد بالموت وما بعد الموت وبين إنسان يرى أن الموت نهاية، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء.
قال: ويجب التصديق أيضا بأنه على الوجه المعهود شرعا من فراغ الآجال المقدرة.
جميل، إذا الميت يموت بأجله لا قبل ذلك ولا بعد ذلك، الموت هو النهاية التي قدرها ربنا، الإنسان لا يتقدم عنها ولا يتأخر عنها،
خلافا للحكماء في قولهم بأنه بمجرد اختلال نظام الطبيعة. فمراد المصنف بذلك الرد على من ذكر.
يعني أنت الآن جسمك سليم، هكذا يقول الفلاسفة، طالما أن هذا الجسم منتظم بوظائفه إذا أنت حي، فإذا وقع الخلل في جسمك في نظامه ما الذي يحصل؟ تزول الحياة وتنتقل إلى الموت.
وأما أصل وقوع الموت فلا حاجة للنص عليه، لأنه لا يشك فيه عاقل لكونه مشاهدا، ويدل على ذلك قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون.
وقوله والعجيب أن يعني الأخبار أحيانا لتكون فيها إزعاج للنفس، الإنسان يعني لا يوجهها إلى من يحب. يعني أنا مثلا بدي أذكر شيء عن الإنسان أحبه أقول له: وقاك الله من هذا الأمر. نعم، بينما هنا الله عز وجل يوجه الخطاب لسيد الخلق وصخر الكائنات وحبيب رب العالمين، ماذا يقول له؟ إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. لماذا؟ قال: حتى يعلم الجميع أن هذا حكم لا يستثنى منه أحد، طالما أن سيد الخلق وفخر الكائنات سيموت، إذا من دونه الكل صائر إلى هذا الأمر.
وقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت.
الله الله،
والأحاديث فيه كثيرة.
جميل كلمة ذائقة الموت، لأن الموت لا يستمر، الموت لا يستمر مثل الولادة تستمر. الجواب لا، لأنها انتقال من الرحم إلى الدنيا، نزل الولد انتهت الولادة. الولادة مثل الدخول من الخارج إلى الداخل، الدخول يستمر؟ الجواب لا. وكذلك الخروج لا يستمر، هل المكوث في هنا يستمر، أما الدخول انتقالك من الخارج إلى الداخل هي عبارة عن خطوة، وكذلك الولادة وكذلك الموت. لذلك الموت أشبه ما يكون ببوابة الإنسان يتجاوزها لينتقل إلى عالم البرزخ. في البرزخ أنت يعني لا تكون في موت، وإنما تكون في حياة برزخية في عالم آخر. فكما أن الرحم له نظامه وأحكامه والدنيا لها نظامها وأحكامها، كذلك البرزخ أيضا له نظامه وأحكامه. لذلك قال الله تعالى: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إذن هذه البوابة التي يخاف منها الناس إلى أين توصلنا؟ إلى جوار الله. لذلك نظر الأولياء إلى جوار الله فأحبوا البوابة ورأوها البوابة التي توصلهم إلى الله تبارك وتعالى. طبعا نحن الآن إذا نظرنا إلى هذا المعنى نحب الموت، لكن إذا نظرنا إلى بضاعتنا وإلى حالنا نخشى الموت، لأننا سمعنا عن أهوال ما بعد الموت بالنسبة للمذنبين والمقصرين ونحن منهم، لذلك نخاف من الموت ليس من البوابة لكن مما وراء هذه البوابة.
وقد اختلف في الموت هل هو وجودي أو عدمي.
طبعا يعني هذه مسألة يعني اختلف فيها، فأهل السنة يقولون إن الموت شيء موجود، يعني الحياة الآن موجودة، انتهت الحياة، جاء مكانها شيء آخر وهو الموت، فالموت وجودي كالحياة. ويشير إلى ذلك قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة، فالموت مخلوق يعني موجود، والحياة أيضا مخلوقة موجودة.
فذهب الأشعري رحمه الله إلى الأول
أنه موجود،
وعرفه بأنه كيفية أي صفة وجودية تضاد الحياة.
نعم.
فالتقابل بينهما تقابل التضاد.
فإذا انتفت الحياة جاء الوجود، جاء الموت، وإذا انتفى الموت جاءت الحياة.
وذهب الإسفراني
طبعا أخواننا هذا عما من شأنه أن يكون حيا، يعني ما الذي يوصف بالموت؟ ما الشيء الذي من شأنه أن يكون حيا؟ فالجدار مثلا يقال له ميت؟ جواب لا. ليه؟ ليس من شأنه أن يكون حيا.
وذهب الإسفراني والزمخشري إلى الثاني
أنه عدمي،
وعرفاه بأنه عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا.
نعم.
فالتقابل بينهما
من تقابل، نعم،
تقابل العدم والملكة،
العدم وهو الموت، الملكة وهي الحياة، الملكة هي الشيء الوجودي هي الحياة، لكن يقابلها شيء عدمي وليس شيء وجودي على قولهما. إنها طيب، قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة، كيف نعم تفهموا هاي؟ قال المراد خلق الحياة وقدر الموت، هي قال الزمخشري.
ويدل للأول قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة، وتأويل الخلق بالتقدير كما قاله من ذهب إلى أنه عدمي خلاف الظاهر.
نعم.
وفي بعض الأحاديث إن الله خلق الموت في صورة كبش لا يمر بشيء إلا مات.
سبحان الله.
كما أن في بعض الأحاديث إن الحياة خلقها الله على صورة فرس لا تمر بشيء إلا حية.
أيهما أسرع؟ الفرس. لذلك سبحان الله هذه نظرة إيجابية إلى الحياة.
وهذا إنما هو باعتبار التمثيل، وإلا فالموت صفة للميت. كما أن الحياة صفة للحي
وليس فرسا وكبشا حقيقيا.
والأولى التفويض في أمثال هذه المقامات.
نعم.
قوله ويقبض الروح رسول الموت،
وقد ورد أيضا أنه يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، فتكون هذه الكلمة أطيب كلمة يسمعها أهل الجنة، وتكون هذه الكلمة أصعب كلمة يسمعها أهل النار.
قوله ويقبض الروح رسول الموت أي يخرجها من مقرها الملك الموكل بالموت وهو عزرائيل عليه السلام، ومعناه عبد الجبار.
نعم.
وهو ملك عظيم هائل المنظر مفزع جدا، رأسه في السماء العليا ورجلاه في تخوم الأرض السفلى.
لكن لا يصح أن نشبه الظالم بوجه عزرائيل، لأن عزرائيل بهذه الصورة ملك كريم معظم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
ورجلاه في تخوم الأرض السفلى أي منتهاها، ووجهه مقابل اللوح المحفوظ، والخلق بين عينيه، وله أعوان بعدد من يموت، يترفق بالمؤمن ويأتيه في صورة حسنة دون غيره.
لذلك الصورة هي صورة غير ثابتة له، هي أصل خلقه هكذا، لكن ربما تتغير هذه الصورة فيأتي للمؤمن بأجمل صورة ويأتي للكافر بأسوأ صورة.
وفي حديث ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال يا ملك الموت أرني كيف تقبض أنفاس الكفار، قال يا إبراهيم لا تطيق ذلك، قال بلى، قال أعرض، فأعرض ثم نظر، فإذا هو برجل أسود ينال رأسه السماء، يخرج من فيه لهب النار، فغشي على إبراهيم ثم أفاق، وقد تحول ملك الموت في الصورة الأولى، فقال يا ملك الموت، لو لم يلقى الكافر من البلاء والحزن إلا صورتك هذه لكفاه، فأرني كيف تقبض أنفاس المؤمنين؟ قال أعرض، فأعرض ثم التفت، فإذا هو برجل شاب أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا في ثياب بيض، فقال يا ملك الموت، لو لم ير المؤمن عند الموت من قرة العين والكرامة إلا صورتك هذه لكان يكفيه. قال وفي النظم إفادة جوهرية الروح،
وين؟ ويقبض الروح، كلمة يقبض ما هو الشيء الذي يقبض؟ الشيء المادي، أما الشيء إذا كان عرض لا يقبض.
وفي النظم إفادة جوهرية الروح وإلا لم تقبض. ومذهب أهل السنة من المتكلمين والمحدثين والفقهاء والصوفية أنها جسم لطيف مشتبك بالبدن
كما سيأتي معنا،
كاشتباك الماء بالعود الأخضر، وبهذا جزم النووي. ومذهب جماعة من الصوفية والمعتزلة أنها ليست بجسم ولا عرض، بل جوهر مجرد متعلق بالبدن للتدبير، غير داخل فيه ولا خارج منه. وأل في الروح للاستغراق، فهي دالة على العموم، والمراد جميع أرواح الثقلين ولو أرواح الشهداء برا وبحرا وأرواح الملائكة حتى روح نفسه على أحد القولين. وقيل القابض لروحه هو الله عز وجل، وأرواح البهائم والطيور وغيرهم ولو بعوضة كما ذهب إليه أهل الحق، خلافا للمعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه لا يقبض أرواح غير الثقلين من الملائكة والطيور وغيرهم، وللمبتدعة حيث ذهبوا إلى أنه لا يقبض أرواح البهائم بل يقبضها أعوانه. وقد أشار المصنف للرد على الجميع بأل،
ويقبض الروح يعني جميع الأرواح
الدالة على العموم. ولمباشرة ملك الموت لذلك أسند إليه التوفي،
قل يتوفاكم ملك الموت،
كما في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، كنسبته إلى أعوانه لمعالجتهم نزعها من العصب والعظم والعروق في قوله توفته رسلنا. وأما إسناد التوفي إليه تعالى في قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها، فلأنه الخالق لذلك حقيقة الموجد له.
يعني هل هذا تعارض بين الآيتين؟ لا، الله يتوفى الأنفس حين موتها هو المتوفي حقيقة، لأن الأفعال كلها تنسب إلى الله خلقا. قوله قل يتوفاكم ملك الموت أي أنه سبب.
فإذا مجيء الموت والعبد على عمل صالح يسهل الموت، وكذلك السؤال فيما ذكره جماعة، ومما يسهل الموت وجميع
يسهل السؤال أيضا
ومما يسهل الموت وجميع ما بعده من الأهوال ما ذكره السنوسي وغيره من صلاة ركعتين ليلة الجمعة بعد المغرب، يقرأ بعد الفاتحة الزلزلة 15 مرة، وروي أن سورة
15 مرة
يقرأ بعد الفاتحة الزلزلة 15 مرة، وروي أن سورتها تعدل نصف القرآن. قال الناظم وميت بعمره من يقتل، وغير هذا باطل لا يقبل.
نعم،
قوله وميت بعمره من يقتل،
إذن يعني في البيت الماضي تكلمنا عن الموت عموما، الآن المقتول هل هو ميت بأجله أو لا؟ نعم،
ميت خبر مقدم، ومن يقتل مبتدأ مؤخر، أي كل ذي روح يفعل به ما يزهق روحه ميت بانقضاء عمره.
يعني لا فرق بين إنسان مات بسبب كالقتل أو مات بغير سبب، كلاهما ميتون بأجله.
ففي عبارة المصنف حذف مضاف، ولو عبر بالأجل لم يحتج لتقدير المضاف.
نعم.
لأن الأجل يطلق على آخر العمر كما يطلق على مدة العمر بتمامها. لكن المصنف عبر بالعمر لأجل النظم فاحتيج لتقدير المضاف. وما ذكره الناظم هو مذهب أهل الحق، فالأجل عندهم واحد لا يقبل الزيادة والنقصان.
لذلك الآن كلام الناس أن فلان مات قبل أوانه، ما في، مات في الوقت الذي قدره الله عز وجل.
قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد دلت الأحاديث على أن كل هالك يستوفي أجله من غير تقدم عليه ولا تأخر عنه. ولا يعارض هذا القواطع ما ورد أن بعض الطاعات كصلة الرحم، ولا يعارض هذه القواطع ما ورد أن بعض الطاعات كصلة الرحم يزيد في العمر، لأنه خبر أحد.
إذن هذا جواب أول، يعني عندنا الآن نصوص تدل على زيادة العمر ببعض الأعمار كصلة الرحم. الجواب الأول أنها أخبار أحد وبالتالي لا تعارض القطعي، لكن صار في عندنا رد لخبر الواحد مع إمكان فهمه على معنى يتناسب مع القواطع. نعم.
أو أن الزيادة فيه بحسب الخير والبركة.
جميل. يعني هذا الإنسان يبارك له في عمره حتى يوفق إلى أعمال بده 100 سنة يؤديها مثلا 60 سنة، فشو بنقول؟ زاد الله في العمر، أي بارك فيه ووفقه إلى أعمال تحتاج 100 سنة.
أو بالنسبة لما ثبت في صحف الملائكة.
إذا هذا الجواب الثالث، أنه فعلا في زيادة في العمر لكن ليس في علم الله، لأن علم الله لا يتغير. أما ما في صحف الملائكة، يعني الملائكة كتبت من اللوح المحفوظ أن فلان سيعيش 60 سنة، سجلت ذلك في صحيفتها، فالملائكة ماذا علمت؟ أن فلان سيعيش 60 سنة، ثم فلان لما ولد وعاش في الدنيا وصل رحمه، فربنا قال زيدوا له 10 سنوات. إذا تغير ما في علم الملائكة، تغير ما في اللوح المحفوظ، تغير ما في صحف الملائكة. أما علم الله فإن الله يعلم من الأزل أن فلان سيصل رحمه وأنه سيعيش 70 سنة.
فقد يثبت الشيء فيها مطلقا وهو في علم الله مقيد، كأن يكون في صحف الملائكة أن عمر زيد 50 مثلا مطلقا، وهو في علم الله مقيد بأن لا يفعل كذا من الطاعات، وإن فعلها فله 60، فإن سبق في علمه تعالى أن يفعلها فلا يتخلف عن فعلها وكان عمره 60. فالزيادة بحسب الظاهر على ما في صحف الملائكة، وإلا فلا بد من تحقق ما في علمه تعالى، كما يشير له قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي أصل اللوح المحفوظ، وهو علمه تعالى الذي لا محو فيه ولا إثبات.
إذن علم الله الأزلي الذي هو صفته لا محو فيه ولا إثبات ولا تغيير ولا تبديل. أما ما سجله ربنا في اللوح المحفوظ قد يتغير، فيكون ذلك تغييرا لما في اللوح المحفوظ وتغييرا لعلم الملائكة الذين اطلعوا على اللوح المحفوظ.
وأما اللوح المحفوظ فالحق قبول ما فيه للمحو والإثبات كصحف الملائكة.
نعم.
وبعضهم فسر أم الكتاب باللوح المحفوظ لأنه ما من كائن إلا وهو مكتوب فيه، والراجح الأول.
نعم.
وبالجملة فمختار أهل السنة أن كل مقتول ميت بانقضاء عمره وحضور أجله في الوقت الذي علم الله حصول موته فيه أزلا بخلقه تعالى من غير مدخلية للقاتل فيه، وإنما وجب عليه القصاص.
القاتل عندما قتل هذا الإنسان؟ هو كان سبب في موته، لكن الموت مقدر في الأجل المعلوم، وهذا الإنسان لا يمكن أن يعيش وراء هذا الأجل ولا لحظة واحدة. طيب إذا لماذا يعاقب القاتل؟ القاتل إذا ما فعل شيئا، هو مات بأجله. نقول هذا القاتل لم يعلم أن هذا وقت أجله، لكنه فعل فعلا عدوانا كان سببا لموته ظاهرا. يعني هو القاتل الآن ماذا يريد؟ أن يميته، ففعل سببا يفضي إلى الموت. نقول له لهذا القصد الذي فيك ولهذا السبب الذي قمت به تحاسب على ذلك، وينسب إليك الموت أنك أمته ظاهرا باعتبار التسبب.
وإنما وجب عليه القصاص نظرا للكسب فقط.
نعم.
وعند أهل السنة أنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت فيه، لأنه لا اطلاع لنا على ما في علم الله، فيحتمل لو لم يقتل أن يموت في ذلك الوقت إن لم يكن عمره في علم الله أكثر من ذلك.
يعني هذا القاتل بعد ما قتله ومات الرجل المقتول، ماذا نقول للقاتل؟ لو انتظرت عليه لمات من غير قتل. طيب الآن بعض الناس أراد أن يقتل إنسان، أخذ السلاح وأراد أن يطعنه فترك طعنه. ليه؟ قال أنا أريد أن يموت وحده. إيه ما مات وحده؟ نقول له لأنك لم تقتله. متى يظهر لنا أنه انتهى أجله؟ بعد أن يموت. ثم بعد ذلك ربنا لما قدر الأجل قدره مترتبا على قتلك، لذلك لا يمكن أن يحصل هذا الموت إلا مترتبا على قتلك كما علم الله تبارك وتعالى.
قال ويحتمل أن لا يموت فيه إن كان عمره في علم الله أكثر من ذلك.
نعم.
وهذا التجويز ذاتي على فرض عدم قتله كما هو ظاهر، وإلا فقد بان بقتله أن الله علم موته في ذلك الوقت فلا يتخلف.
نعم.
قوله وغير هذا باطل لا يقبل، أي وغير ما ذكر من مذاهب المخالفين لأهل السنة غير مطابق للواقع، لا يقبل عند العقلاء المتمسكين بالحق. وأشار المصنف بذلك للرد على أهل الاعتزال، فإن لهم مذاهب ثلاثة. الأول مذهب الكعبي، وهو أن المقتول ليس بميت، لأن القتل فعل العبد.
القتل شيء والموت شيء آخر. الموت فعل الله هو الذي يميت العبد، أما القتل فعل العبد.
لأن القتل فعل العبد والموت فعله تعالى، واستدل على ذلك بقوله تعالى ولئن متم أو قتلتم، فإن العطف يقتضي المغايرة.
قلنا لهم ولئن متم بلا سبب أو قتلتم بسبب، أو متم بسبب وهو القتل، فهنا بيان لحالتي الموت، إما أن يكون بسبب ظاهر أو بغير سبب ظاهر.
وأهل السنة يقولون المعنى ولئن متم من غير سبب أو قتلتم بأن متم بسبب. فعند الكعبي أن المقتول له أجلان، أجل بالقتل وأجل بالموت، فلو لم يقتل لعاش إلى أجله بالموت. والثاني مذهب جمهورهم، وهو أن القاتل قطع على المقتول أجله، فعندهم أن المقتول له أجل واحد وهو الوقت الذي علم الله موته فيه لولا القتل، فلو لم يقتل لعاش إليه قطعا. والثالث مذهب أبي الهذيل، وهو أن المقتول أجله في ذلك الوقت فقط، فعنده أن المقتول له أجل واحد وهو الوقت الذي قتل فيه، فلو لم يقتل لمات بدل القتل قطعا. وبهذا التقرير ظهر الفرق بين مذاهب المعتزلة ومذهب أهل السنة، فتدبر.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.